اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضانيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وصالحات أعمالكم وزاد علينا وعليكم من بركات شهر ضيافته المعظم. أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم في واحة رمضانيات، ونستضيف فيها سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان ليجيبنا مشكورا عن الأسئلة التالية: كيف كانت سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ وكيف ينبغي للصائم أن يغتنم فرصة الأيام والليالي الأخيرة من شهر ضيافة الله؟ نستمع للإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا إن هذه الليالي الأخيرة في شهر رمضان أو العشر الأواخر كما يعبر عنها، لعله الكثير من الصائمين والمسلمين يغفلون عن هذه العشر الأواخر باعتبار أنها هي عشر تأتي بعد مشقة من 20 يوما من الصوم والتعب والسهر والعناء، ولذلك مع الأسف الكثير من الناس في العشر الأواخر يغفلون عنها أو قد يضيعونها ولا ينتبهون إلى أهميتها، وخاصة أن الصائم أو الكثير من الصائمين الذين ينتظرون بفارغ الصبر لعله أن ينتهي شهر رمضان، ومع أنه يعني هو بركة ينبغي أن لا ينتظر الإنسان الفراغ منها، بل حقيقة أن يعيش الروحية العالية فيما بقي من الأيام الأخيرة من شهر رمضان، كما كانت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، حيث أنه تنقل الأخبار أنه كما كان من سيرته صلوات الله عليه أنه في العشر الأواخر يطوي فراشه، يعني يقلل نومه في هذا العشر الأواخر، ويكثر من الدعاء والاستغفار وأيضا المناجاة لله سبحانه وتعالى. وكانت من سيرتهم سيرة المسلمين وسيرة النبي صلى الله عليه وآله أيضا الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولذلك يعني التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والاتباع لسنة رسول الله صلوات الله عليه تستدعي منا أن نكون في العشر الأواخر، وخاصة كما تعلمين أختي العزيزة أنه في العشر الأواخر تكون أيضا فيها ليالي القدر، ليالي القدر التي هي أو ليلة القدر، وإن كانت يعني على حسب اختلاف مباني المسلمين في تحديد هذه الليلة، ولكن لا شك بأن هي في العشر الأواخر، ولذلك فإذا العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وآله يطوي فيها فراشه ويقلل فيها نومه ويكثر فيها من المناجاة والدعاء طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أيضا، ولرضا الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا ما ينبغي عليه أن يكون حال المسلمين في العشر الأواخر، لا أن يهملوا هذه العشر الأواخر باعتبار أنهم بعض الناس بعض الصائمين قد يتذرع بأنه قد يعني قد عانى كثيرا أو مرت عليه أيام كثيرة في شهر رمضان، فيمكن والعياذ بالله أن يتساهل في العشر الأواخر، فلنشد الأحزمة ولنشد أيضا ولنكن على همة ونشاط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا الكسل والفشل والسأم في هذه الليالي والأيام الأخيرة من شهر رمضان، لتكون أيامنا في العشر الأواخر كما هي في العشر الأوائل والعشر الأواصر، عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وتابعة ومقتدية بسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله.
كانت هذه مستمعين الأفاضل إجابة وتوضيحات سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان عن أسئلة لقائنا بكم اليوم في واحة رمضانيات. شكرا له وشكرا لكم، وتقبلوا منا خالص الدعوات، وفي أمان الله.
محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 28 من شهر رمضان المبارك عام 272 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والفلك الإيراني الشهير أبو معشر البلخي، وقد ولد في بلخ شرقية خراسان والتي تقع حاليا في أفغانستان، وسافر في أول شبابه إلى بغداد ليدرس في مدارسها الرياضيات والفلك، واطلع على العديد من المصادر التي كتبت باللغات الهندية والسريانية والعربية، حتى أضحى أحد كبار علماء عصره. وما ميز البلخي عن غيره من العلماء هو أنه كان يعتقد بأن لكافة العلوم منشأ إلهيا، وأن علم الفلك غير مستثنى من هذه القاعدة. ومن أبرز مؤلفات البلخي المدخل الكبير والمواليد الصغيرة. في في 11 من مايو أيار عام 1935 ميلادي بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات، وقد سميت تلك المرسلة بنيبكو تكريما للتقني الألماني باول نيبكو مخترع جهاز التلفزيون. وكان نيبكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيراً وفي 11 من مايو أيار عام 1905 ميلادي ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور فيليبي دالي، ويعتبر دالي من أهم فناني القرن العشرين وأحد أعلام المدرسة السوريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية، ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي دالي عام 1989 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبابنا،
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أنا وأصدقائنا الأعزاء، في شهر رمضان تتزاحم الدعوات والصلوات التي تخرج من أنفاسنا للسماء حتى نحصل على المغفرة والرضوان والعفو من الله عز وجل.
فكيف إذا كانت هذه الدعوات والصلوات تصعد إلى السماء مجتمعة مع دعوات المؤمنين في أحد بيوت الله؟ لذلك يا أحبتنا، ومن رحمة الله علينا ومحبته بنا أن جعل أجر الصلاة في المسجد جماعة أكثر من الصلاة لوحدنا في البيت.
نعم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25.
أنا في قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع أهمية أداء صلاة الجماعة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
يجب أن تعرفوا يا أصدقائنا أن الذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الجماعة خاصة في شهر رمضان المبارك له أجر كبير وفوائد أخرى.
نعم. أنا بعد أن انتهى نوفل من تناول طعام الإفطار قال لأخيه نادر:
حاضر، فقط هذه اللقمة وسوف أنهض.
اترك أخاك يأكل يا نوفل، اترك أخاك.
أترى يا أبي، لا يريد نوفل أن أكل وأشبع.
طيب، تناول طعامك مثل ما تحب، أما أنا فذهب.
لحظة من فضلك.
انتظروا يا نوفل.
سوف أنتظرك عند الباب، هيا.
ولماذا هذه العجلة؟
هل نسيت أن عامر ورياض سوف يأتيان معنا؟
صحيح، لقد نسيت.
إذن أسرع قبل أن يأتي.
إلى أين يا أولادي تريدان الذهاب؟
لقد اتفقنا أنا ونوفل وعامر ورياض أن نلعب في مركز الكمبيوتر بعض الألعاب.
مركز الكمبيوتر؟
نعم يا أبي،
نريد اللعب قليلا في بعض أجهزة الكمبيوتر.
ومتى ستذهبون إلى المسجد إذن؟ لكي تصلوا الجماعة.
في الحقيقة يا أبي، نحن صلينا قبل الإفطار.
يا بني، صلاة الجماعة في المسجد لها طعم يختلف، خاصة ونحن في شهر رمضان. يا بني،
طعم يختلف؟
طبعا يا بني.
وهل تريدنا يا أبي أن نذهب إلى المسجد؟
اسمعوا جيدا، أنا أقترح بدلا من ذهابكم إلى مركز الكمبيوتر أن تذهبوا إلى المسجد يا أولاد.
غدا. نعم غدا يا أبي.
نعم غدا يا أبي.
أعيدك أن نذهب إلى المسجد.
كلا يا أولادي،
لقد جاء عامر ورياض. هيا يا نادر، أرجوك يا أبي، دعنا نذهب معهما هذه المرة.
نعم، وغدا نعيدك يا أبي أن نذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة.
يا نادر وأنت يا نوفل، يفتح أحدكم الباب أولا. هيا.
طيب.
اذهب أنت يا نادر، اذهب ولدي وافتح الباب. هيا يا نادر.
حاضر يا أبي، حاضر.
وأنت يا نوفل، ساعدني في النهوض.
حاضر يا أبي.
الحمد لله.
أحب أنا الحلوين، وفعلا ذهب نادر لكي يفتح الباب لعامر ورياض. أما نوفل فقد أمسك بيد أبيه وساعده على النهوض. هل تعرفون ماذا كان يريد الأب أن يفعل وماذا كان يريد أن يقول لهم؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة سوية لكي نتعرف على ما حصل لهم. أنا بعد أن فتح نادر الباب طلب من عامر ورياض أن يدخل البيت، فقال نادر لهما:
تفضل رجاء.
لا وقت لدينا يا نادر.
هيا أسرعوا يا أصدقائي. هيا يا عامر،
هيا ادخل أولا وستعرفان السبب.
نعم، هيا يا عامر ندخل أولا، يبدو أن نادر يريد أن يقول لنا شيئا.
حسنا، وأين نوفل؟
أنا هنا يا عامر، أنا هنا.
السلام عليكم يا نوفل.
وعليكم السلام، تفضل.
ولما دخل عامر ورياض استقبلهما والد نوفل وقال لهما:
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أولادي، وعليكم السلام. هل تريدان الذهاب إلى مركز الكمبيوتر؟
نعم، لقد اتفقنا مع نوفل ونادر
لكي نذهب إلى مركز الكمبيوتر.
نعم،
وأنا سوف أقترح عليكم الذهاب إلى مكان آخر ينفعكم ويفيدكم.
مكان آخر؟
نعم،
مكان آخر؟
نعم يا أولاد.
وأين يكون هذا المكان الآخر يا عم؟
سوف أخذكم معي هذه الليلة إلى المسجد لكي نصلي الجماعة.
نصلي الجماعة؟
نعم يا أولادي، نعم.
ولكن أنا وعامر صلينا في البيت.
يا أولادي، يا أولادي، إن صلاة الجماعة في المسجد لها طعم مميز وخاص.
سوف يأخذنا أبي هذه الليلة إلى المسجد لكي نصلي الجماعة. قال إنها أفضل من الذهاب إلى مركز الكمبيوتر.
نعم،
أنا أيضا اقتنعت بذلك وسوف أذهب مع أبي.
أحسنت،
يعني لن ينفع أن نذهب غدا إلى المسجد؟
يا عامر، لقد قررنا أنا وأخي نوفل أن نذهب مع أبي إلى المسجد هذه الليلة، لأننا فعلا أخطأنا عندما قررنا الذهاب إلى المركز. كان يجب أن نفكر منذ البداية بهذا الأمر.
فالحقيقة كلامكما جعلني أغير رأيي أنا أيضا.
أحسنت يا رياض، أحسنت. نعم يا ولدي، إن الذهاب إلى المسجد ومشاركة الآخرين الصلاة وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية فيه فائدة عظيمة أكثر من أي عمل آخر يا أولاد.
لقد قررت أن أبقى هذه الليلة طويلا في المسجد يا أبي.
فعلا لم يتبقى على نهاية شهر رمضان شيء.
وتريدون أن تتركوا العبادة في شهر رمضان وتذهبوا إلى مركز الكمبيوتر؟
حسنا يا عم، حسنا. ومتى نذهب إلى المسجد؟
بكل تأكيد سوف نذهب الآن.
أحسنت.
هيا بنا.
لحظة من فضلكم يا أولاد.
عفوا.
يبدو أنكم على عجلة للذهاب إلى المسجد الآن.
فعلا لقد انتبهنا لأنفسنا في اللحظة الأخيرة.
الفضل يعود لك يا عم.
إذن هيا بنا نذهب إلى المسجد.
هيا بنا نذهب
إلى المسجد. صلاة الجماعة.
نعم يا أحبائي، إن الذهاب إلى المسجد للصلاة وقراءة القرآن لها فوائد كثيرة. هناك مثلا يتعرف الإنسان على أصدقاء جدد، وكذلك يمكن أن يكون أحد يحتاج إلى مساعدة ما وغيرها من الأمور.
وبالطبع في هذه الحالة يا جنان سوف نساعده لأننا جميعنا مسلمون. والمسلمون إخوة.
أليس كذلك؟ أحسنت.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
Thank you. أدان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أدان المؤذن فليستعد المؤمن.
هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام.
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام.
ما أروع اللقاء في المسجد المبارك، ما أروع اللقاء في المسجد المبارك، بالذكر والإيمان والحمد والغفران، بالذكر والإيمان والحمد والغفران. ما أروع اللقاء في المسجد المبارك، ما أروع اللقاء في المسجد المبارك، بالذكر والإيمان والحمد والغفران، بالذكر والإيمان والحمد والغفران. في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة، في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة، فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب، فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب.
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام.
فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي، فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي. نعمر المساجد لكي تظل أبدا، نعمر المساجد لكي تظل أبدا، منارة تهدينا وقلعة تحمينا، منارة تهدينا وقلعة تحمينا. فلنمضي للصلاة معا ببيت الله، فلنمضي للصلاة معا ببيت الله.
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام. قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذان المؤذن.
أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، يجب أن تستغلوا أيام شهر رمضان المبارك. تسألون لماذا؟ لأن تذهب إلى المساجد لإقامة صلاة الجماعة في شهر رمضان وبعده أيضا إن شاء الله، ولا تقولوا إننا نشعر بالتعب، بل انظروا إلى الفضل والأجر الذي ستحصلون عليه.
وأنا بدوري سأذكركم بقول الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: إن الله يستحي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها. إذن فلنشجع بعضنا ونذهب سويا، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل، لنجتمع وقت الصلاة في المسجد.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
كل عام وأنتم بألف خير وبركة علينا وعليكم، وكل عام وعلى العالم أجمع، وإن شاء الله أن يعجل خروج صاحب الزمان ونكون جنودا له بحق محمد وآل محمد. أنا كل يوم أذهب للمسجد وأساعد القيم على تجهيز الفطور للصائمين، وبعد ما يخلصون فطور أصلي جماعة معهم، وبعدين ورا ما نصلي أشيل أكل وأنظف المسجد. أمي علمتني أن أصوم نصف نهار وبعد أفطر. القيم علمني مع الجيران وأصدقائي نصلي نسوي جمعية حق تعليم الصلاة في المسجد كل الأيام، لكن شهر رمضان خصوصيا كل يوم القيم علمنا نصلي في شهر رمضان في كل الأيام أنا ويا أصدقائي في المسجد. أنا إذا أحس بالتعب وبالعطش أروح بعد المسجد وهي الطعام ويا القيم والأصدقاء تالي، بعدين لنأذن قال الله أكبر ذاكر تالي الرسول صلي ونعدي المسجد ونرجع. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله قبول صيامكم وكما العلم منصور من البحرين.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
المعلم، ما هي أهم المواقف التي تواجه العلماء في حياتهم؟
أجاب التلميذ: ومن غيرها؟ مواقف الباصات المزعجة.
قال المعلم: يا أولاد، من منكم يستطيع أن يحول فعل الجملة التالية إلى فعل ماضي؟ أمي تطبخ الغداء.
أجاب التلميذ: أنا عرفتها يا أستاذ، أنا عرفتها. تصبح الجملة: جدتي طبخت الغداء.
أحبائنا في المساجد، المؤمنون متراصون في الصفوف والأيدي ترفع لله تطلب إجابة الدعاء وتنادي بصوت واحد: فهنيئا لمن كان بيته بجوار المسجد، فهو بذلك يبقى بالقرب من بيت الله تبارك وتعالى.
وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. فلنحافظ أيها الأحباء أيها الأصدقاء اعتبارا من شهر رمضان المبارك وما بعده على صلاة الجماعة في المسجد، وستجدون كم الفوائد التي ستحصلون عليها من الأجر والثواب.
نعم يا أصدقاء. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون أن كلمة البرمائيات تطلق على الحيوانات التي تستطيع العيش على اليابسة وفي الماء، ومثال على ذلك الضفدع.
هل تعلمون يا أصدقاء أن عيون الحشرات تتألف من آلاف العدسات؟ لذلك ترى الأجسام القريبة منها بكل وضوح، فعين الذبابة تحوي ما يقارب 4000 عدسة صغيرة.
هل تعلمون أن حجم القمر يقارب ربع حجم الأرض ولا يوجد فيه هواء؟ طيب يا حنان، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً.
نعم يا جنان، وهي فقرة حكايات بهلول، أليس كذلك؟
أكيد أكيد. الآن نستمع إلى حكايات بهلول إن شاء الله، ونتمنى أصدقائنا أن يستمتعوا بما نقدمه لهم إن شاء الله.
في يوم من الأيام يا أحباءنا، مرت زبيدة زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي ببهلول، وهو يلعب مع الصبيان ويخط على الأرض بإصبعه. فلما رأت زبيدة ذلك تألمت فيما يصنع، ثم قالت له: ماذا تفعل يا بهلول؟ قال بهلول لزبيدة وهو يخط تراب الأرض بإصبعه: أما ترين أنني مشغول ببناء البيت.
أرادت زبيدة يا أحبتي مساعدة بهلول، وكانت تعلم أنه يرفض ذلك. ثم قالت: بهلول، أراك تبني بيتا جميلا يليق بالعظماء، وها أنا أرغب في شرائه منك. أجابها بهلول: هذا البيت؟ قالت زبيدة: نعم يا بهلول، بكم تبيعه؟
أحب أنا، قام بهلول على قدميه وسوى ظهره، وقد كانت بيده عصا أشار بها إلى الأرض وقال: بألف دينار وسوف أعطيها لهؤلاء الذين أعانوني في بنائها. أشارت زبيدة إلى أحد خدمها وقالت: أعطه 1000 دينار، ثم انصرفت عنه. أخذ بهلول الدنانير وكانت سككا ذهبية وقسمها بين الفقراء، فلم يبق في كيسه دينار واحد.
مضت على هذا الحدث عدة أيام يا أحبتي. في يوم ما رأى هارون الرشيد بهلولا يلعب مع الصبيان وهو يخط بإصبعه على الأرض، فقال: بهلول يلعب مع الصبيان ويعبث بإصبعه في التراب؟ أجابه بهلول وهو يخط بإصبعه الأرض: نحن نتمتع بما رزقنا الله في هذه الدنيا، وها أنت ترى أنني مشغول ببناء بيت على أرض الله لكي أبيعه. قال هارون: ليس قصور الملوك كالبيوت التي أنت مشغول ببنائها، إلا أني مع ذلك أود شراء أحدهما. ما هو سعرها؟
ذكر بهلول أموالا طائلة، وما يملكه هارون قيمة لتلك الدار. سكت هارون الرشيد حتى أتم بهلول كلامه، والغضب قد استولى عليه، لأن ما طلبه بهلول لم يكن بالشيء القليل. أحب أنا، فما هو اللغز الكامن في كلام بهلول؟ وما يريده من وراء ذكره هذا الثمن الخيالي؟ أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين. ومنك أجيء بالنفس العطاء، وإن يوما إلى أمر سعينا، وإن يوما إلى أمر سعينا إليك نسير يدفعنا الرجاء. ويأخذنا إلى الإيمان نور، ويأخذنا إلى الإيمان نور، ويملأ قلبنا، ويملأ قلبنا منك فيصفو عيشنا من بعد كد، فيصفو عيشنا من بعد كد، وتندحر المتاعب والشقاء، يا من تمتد يا من تمتد يا أمرنا الهناء وكن عونا لنا وكن عونا لنا في كل أمر يعم الخير يعم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله
آداب وبركات. بسم الله والحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، وأنما صلواته وتحياته وبركاته على حامديه في كل حال سيد الأنبياء حبيبنا الهادي المختار وآله الأطهار، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الكرام أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأنتم تعيشون أجواء ضيافة الله العابقة بأزكى الثمار وأطيب البركات، حللتم أهلا ووطئتم سهلا.
أيها الأفاضل، روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي مسندا عن نبي الرحمة أنه صلى الله عليه وآله قال في فضيلة شهر الله الأكبر:
هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره الإجابة والعتق من النار، ولا غنى عن أربع خصال: خصلتين تردون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان تردون الله عز وجل بهما فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به من النار.
أيها الأحبة، وفي هذا النص بشارة نبوية كريمة بأن الله جلت نعماؤه يستجيب خاصة في أواخر شهره المبارك دعوات الذين يرضونه بصدق الشهادة بتوحيده وبنبوة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، فيقضي حوائجهم ويجعلهم من أهل الجنة ويجيرهم من النار. وهذا من بركات ضيافة الله الكبرى في شهر رمضان، وفيها دعوة كريمة لنا بأن نستثمر هذه البركة فنجتهد في تجديد الإقرار بالعقائد الحقة وطلب حاجاتنا للدنيا والآخرة من ربنا الكريم الذي وعدنا بأن يختم ضيافته الكريمة وشهره الأكبر بإجابة دعوات السائلين. أحبتنا الكرام، والبشارة النبوية المتقدمة يرسخها في قلوب المؤمنين أميرهم الوصي المرتضى عليه السلام، حيث يقول في خطبة رواها الشيخ الطوسي في كتاب الأمال:
أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله ورسوله، إلى أن قال: وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذاب الله.
كما عرفنا عليه السلام شروط الصوم الذي يكون جنة وحصنا من عذاب الله، وأهمها أن لا يختلط إفطار الصائم بطعام غير حلال. روى الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام مسندا عن الباقر عليه السلام قال:
جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره إليه، فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن هذا لهو البخل، تختم على طعامك؟ قال فضحك علي عليه السلام ثم قال: أو غير ذلك؟ لا أحب أن يدخل بطني إلا شيء أعرف سبيله. قال: ثم كسر الخاتم فأخرج سويقا فجعل منه في قدح فأعطاه إياه، فأخذ القدح فلما أراد أن يشرب قال: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك
والأخوات. أما الشرط المحوري الثاني للصوم الذي يكون حافظا للصائم من عذاب الله، فهو الذي يقترن باستجارة الصائم عمليا بالله عز وجل من خلال تحليه بمكارم الأخلاق. وإلى هذا يهدينا حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار، حيث قال في الحديث المروي عنه في كتاب الأمال للشيخ الصدوق:
ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول: إني صائم سلام عليك، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي، أجيروه من ناري وأدخلوه جنتي.
مستمعين الأفاضل، لقد روي عن أهل البيت عليهم السلام أن الطيبة تحفة الصائم، وكانوا عليهم السلام إذا صاموا في شهر رمضان وغيره يتطيبون بأفضل العطور. ومما لا شك فيه أن التطيب المعنوي بأخلاق الله عز وجل هو أعلى مراتب التطيب، حيث يجعل الصائم يعبق بعبير أكرم الأخلاق، فيرتقون بذلك إلى مراتب القرب السامية بطيب التوحيد الخالص. وهذا ما يعلمنا مولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام في دعائه الرمضاني من أدعية صحيفته السجادية، حيث يقول صلوات الله عليه:
اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله، وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك، والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم يا مجير العائذين.
تقبل الله منكم أيها الكرام طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات.
استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
في أمان الله.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني أنساك شلون تسع شهور لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور جيت بكي وصرت أضحك تاني ضحكة مغرور وارجع وبكي بآخر عمري والدنيا مشغول وجافي كل ما أسألك تجاوبني كل ما أسألك تجاوبني انت بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود مستغرب من نفسي ويعصل معقول.